ومن المسائل في هذا ما يلبسه الحجاج في إحرامهم أو قبل إحرامهم من اللبس في السواعد أو اللبس على الخاصرة كالساعة التي توضع على المعصم ونحو ذلك، أو ما يعلقه الإنسان على عنقه من حمال يحمل ماله أو ما ثمن من متاعه ونحو ذلك. فيقال أن العلماء تكلموا على مسألة وهي ربط الإزار والرداء. ربط الإزار والرداء بنفسه ممنوع منه عند جمهور العلماء، فالرداء ينبغي أن يرمى طرفاه على ناحية من نواحي الإنسان عن يمينه أو عن يساره، أما ربطه بخياطة أعني الرداء فذهب جمهور العلماء وهو قول الأئمة الأربعة إلى أنه من محظورات الإحرام، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الفدية وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة خلافا لأبي حنيفة الذي قال بعدم وجوب الفدية. وأما الإزار فلا يربط إلا عند ستر العورة، أي يربط بنفسه، ويختلف أن يضع عليه الإنسان شيئا يمسك به كحزام أو أسورة ومشابك ونحو ذلك. أما إن خاطه بنفسه فإن هذا من محظورات الإحرام، ويجوز ربطه سترا للعورة إذا لم يجد ما يربطه به من الأحزمة والأوتار ونحو ذلك. ذهب إلى جواز ذلك بهذا التعليل غير واحد من العلماء وهو قول الحنابلة والشافعية، وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب فيه الدم وهو قول الإمام مالك، وذهب أبو حنيفة إلى عدم وجوب الدم فيه. ويلحق في هذا ما في حكم ذلك، وهل يدخل في هذا الحكم الساعة التي على معصم الإنسان أو ما ينوط به عنقه من الحبال والأوتار التي تحمل متاعه ونحو ذلك أو ماله؟ الذي يظهر والله أعلم أنها لا تدخل في ذلك، وذلك أن الساعة والأوتار التي يضعها الإنسان في يده ليست من جملة اللباس ولا تسمى لباسا، فلما كانت لا تسمى لباسا لا تدخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم، فلما كانت كذلك تكون من جملة ما يضعه الإنسان على جسده ولا يسمى لباسا كملصقات الجروح والقطن في الآذان والخاتم في الأصبع ونحو ذلك. ومن نظائر هذه المسألة ما جاء عن جماعة من العلماء من النص على لبس الخاتم للمحرم، وحكوا الاتفاق على جوازه حكاه الإمام النووي عليه رحمة الله، وكذلك ما يعلقه الإنسان في عنقه من أسورة حكي الإجماع على جوازه، كأن يعلق المصحف أو يعلق محفظة النقود أو الجوال أو غير ذلك، فإن هذا جائز ولا يكون مخيطا لأنه لا يسمى لباسا، فهو خارج عن اللباس من جهة الأصل، فإذا خرج من جهة الأصل لا يكون فرعا في هذا الباب، فلا يحتاج حينئذ إلى النظر فيه. نقف عند هذا الحد وغدا نكمل بإذن الله تعالى. ينبغي الإشارة إلى مسألة، وهي أن بعض المسائل هي كانت موجودة ومطروقة عند العلماء في مسائل الحج، لكن الذي أرى والله أعلم أن أمثال هذه المسائل وهي قليلة في الحج ينبغي أن يندثر فيها الخلاف وأن يكون فيها القول قول واحد، وذلك كمسألة الطواف في المسعى، كأن يطوف الإنسان في البيت العتيق ثم يأتي بشيء يسير في المسعى. هذه المسألة يتكلم عليها الفقهاء من المذاهب الأربعة، وذلك لأن المسعى خارج البيت، وإلى عهد قريب من نحو أكثر من عقدين نحو ثلاث عقود كان ما بين المطاف والمسعى أسواق تجارية ومساكن يسكن فيها، فالناس تبيع وتشتري، بل يوجد مياه مجاري أيضا وروائح ونحو ذلك، فالناس يبسطون ويبيعون ويشترون، فليس له حكم المسجد. والعلماء ينصون على هذه المسألة في كتب الفقه نظرا للحال، فلما دخلت في التوسعة ودخل المسعى بل دخل ما في خلف المسعى في المسجد، حينئذ لا يظهر لي حكاية الخلاف في مسألة طواف شيء من الطواف في المسعى. وثمت من المسائل ما صورته موجودة وأصله موجود، لكن لحاجة الناس وكذلك صياغته عند بعض المعاصرين ونحو ذلك يحتاج إلى الكلام فيه كمسألة البنيان في المشاعر في منى ومزدلفة مما أثير من نحو عام ونحو ذلك كبناء ناطحات السحاب ونحو ذلك لأنها أيسر للناس، هل يجوز البناء في منى؟ وإن كان ثمة بناء هل تؤجر أم تعطى بالمجان؟ ثم كيف يتنافس الناس في ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول منى مناخ من سبق، وهل هذا المناخ أنه للإنسان أن يتخير ما شاء؟ وهل يمكن أن يستعاض بذلك بشيء مشروع ما يسمى بالقرعة، والقرعة مشروعة عند تزاحم أصحاب الحقوق ونحو ذلك؟ هذه تعليلات نلحقها بإذن الله عز وجل في هذه المسألة بموضعها بإذن الله. لا نريد أن يأخذنا الوقت بالنسبة للإجابة على مسائل يأتي الكلام عليها. يقول